الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، متبعي سنته ومقتفي أثره، إليكم شيئا من خبره. عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف أصحابه معه رجلا منهم، عرفوه فلم يعرفوه بمال، فلم يكن من أصحاب الأموال، ولم يعرفوه بجمال، فلم يكن يعرف بجمال، ولم يعرفوه بجاه، فلم يكن من وجهاء الرجال. إذن فبما عرف؟ ما هي مؤهلاته؟ وما هي شهاداته؟ وما هي أرصدته؟ أما شهادته فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأما مؤهلاته فهي أنه يحب الله ورسوله، وأما أرصدته فما في قلبه من ولاء للدين وحب للإسلام مكين. أما هو فجليبيب، رجل من غمار الناس وفقرائهم، قصير القامة دميم الخلقة، وما سوى ذلك فهو رجل يحب الله ورسوله. يأتي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحاجته ويباسطه وهو الضعيف المستضعف، رجل من ضعفاء المسلمين وفقرائهم، فيأوي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تتزوج يا جليبيب؟ قال: إذن تجدني يا رسول الله كاسدا. فيقول له الرسول الكريم والنبي العظيم: لا، إنك عند الله لست بكاسد، ولكنك عند الله غالب. ويخرج جليبيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة غزاها، وتنتهي المعركة فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه: من تفقدون؟ من تفقدون؟ فيقولون: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكني أفقد جليبيب، ابحثوا عنه. ويبحث عن جليبيب هذا الذي يتفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل عنه ويكتفي خبرا: لكني أفقد جليبيب. ويجده المسلمون قتيلا، وحوله 7 من المشركين قتلهم وقتلوه. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقف عليه، فيقول: جليبيب يقتل 7 من المشركين ثم يقتلونه؟ وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يمد ذراعه الرحبة، يمد ذراعين كريمتين ليمد عليهما جليبيب، ما له سرير إلا ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس قلب أقرب إليه إلا قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يحفرون قبره، وهو يقول: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ما أروع ذلك المشهد، ومحمد صلى الله عليه وسلم يمد ذراعيه سريرا لرجل من ضعفاء الناس وفقير من فقراء المسلمين، يحتضنه إلى صدره ويؤويه إلى قلبه ويقول: هذا مني وأنا منه. مشهد ما أروعه، ومقام ما أجمله. هذا مني وأنا منه. لم يكن صلى الله عليه وسلم حينها يؤدي مشهدا تمثيليا، لم يكن يفعل ذلك وهو يقف في دعاية انتخابية، لم يكن يجلس ذلك المشهد ذلك المجلس ويشهد ذلك المشهد وهو يبتسم أمام كاميرات المصورين لتأخذ له منظرا دعائيا فارغا. كلا كلا، لكنه كان ينطلق من مكانة كل مسلم في قلبه، ومكانة الضعفاء المستضعفين بخاصة. هذا مني وأنا منه، سريره ذراع النبي صلى الله عليه وسلم، ومأواه صدر محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف يضع جانبا قيم الأرض الصغيرة ومعاييرها الخاطئة ونظراتها القصيرة، يضعها جانبا ويقيم ميزان الله جل وعلا، يقيم ميزان الله ويضع ميزان الأرض. هذه القضية، هذه النظرة إلى الضعفاء والمستضعفين كانت محسومة في ميزان الله. أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم يوم أتى بالتوحيد، وجاء بها يوم جاء بالرسالة، وبعث بها يوم بعث بالإسلام، وصدم بها الجبابرة والمستكبرون في أول لقاء مع هذا الدين. جاء أشراف مكة، جاء سادات قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه طلبا غريبا، يقولون: اجعل لنا مجلسا خاصا نجلس إليك فيه، مجلس خاص يبعد عنه أمثال عمار وبلال وصهيب وابن مسعود، اطرد هؤلاء عنا لا يجترئون علينا، اطردهم واجعل لنا مجلسا خاصا نجلس إليك فيه. قدموا طلبهم هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحريص على هداية كل أحد، فوقع في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، وحدث نفسه بما شاء الله أن يحدثها به. وطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيمان هؤلاء، لكن القضية حسمت في السماء، لكن القضية حسمت في السماء، ونزل بها الوحي. وإذا جبرائيل يتنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بقرآن يسلى. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الخاسرين، فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أنزلها الله لتعلن عن القيم الحقيقية، لتقيم الميزان الذي لا يخطئ، وبقي بعدها فقراء الجيوب أغنياء القلوب، بقوا في مكانهم الذي يؤهلهم له إيمانهم. وأنزل الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن الإسلام لا يتملق أحدا ولا يحابي أحدا ولا يزن الناس بميزان الجاهلية ولا يقيمهم بقيم الأرض. أما هؤلاء الضعفاء المستضعفون فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر نفسك معهم ولا تعد عيناك عنهم، ما دامت قلوبهم متجهة إلى الله خالصة لله، لا تبتغي إلا، لا تبتغي جاها، لا تبتغي متاعا، لا تبتغي انتفاعا، فهؤلاء هم الذين تقوم بهم الدعوات وتنصر بهم الرسالات. أما أولئك الكبراء المستكبرون الذين انتفشوا بصولة الدنيا بالجاه بالقوة بالمال بالعتاد، هؤلاء الذين نظروا إلى المستضعفين من خلال قوتهم وزهوهم وجاههم وصولتهم، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم عنهم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطعهم فيما يطلبون، لا تطعهم فيما يطلبون من تمييز بينهم وبين المستضعفين والفقراء. أما إنهم لو ذكروا الله لطامنوا من كبريائهم، ولخففوا من غلوائهم، ولخفضوا تلك الهامات المتشامخة، لاستشعروا جلال الله الذي تتساوى في ظله الرؤوس، ولأحسوا برابطة العقيدة، لأحسوا برابطة العقيدة التي يصبح فيها الناس إخوة، ولسقطت مقاييسهم ولتهاوت أهواؤهم. نعم، تنزلت تلك الآيات فاستقرت موازين الإسلام وقيمه، واستقر الأمر على المنهج الذي قرره الله، فإذا المستضعفون في كنف الإسلام رجاله جبر كثرهم ورحم ضعفهم وسد خلتهم ورفع منزلتهم وآواهم ورحمهم، فكانوا هم كتيبة الإسلام الأولى وهم مقدمته السابقة. يسأل هرقل أبا سفيان في جلسة استجواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم. قال هرقل: هم أتباع الرسل. لقد أوى هؤلاء إلى الإسلام فكان نعم المأوى، آواهم كنفه، فإذا لهم قيمتهم التي لا تبتذل ومكانتهم التي لا تمتهن. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: رأيت في الصفة 70 رجلا من فقراء المسلمين، ما يجد أحدهم رداء يرتديه، إنما هو إزار يصل إلى أنصاف ساقيه، فإذا لبسه قلص عن جسده فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. هؤلاء الضعفاء المستضعفون كان النبي صلى الله عليه وسلم يأوي إليهم ويؤويهم، يشاركهم أحزانهم وآلامهم ومتاع الدنيا القليل الذي يصيبه ويصيبهم. يأوي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته يسأل: هل من طعام؟ فيقول له أزواجه: لا، إلا شيئا من لبن أهداه إلينا بنو فلان. فيقول: يا أبا هريرة، أدع أصحاب الصفة. وتأتي الكتيبة المكونة من 70 رجلا إلى مبقة لبن، يأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستأثر بها دونهم، لا، بل يأبى أن يبدأ قبلهم، ويأمر بهذا القدح أن يطوف عليهم قبل أن يذوق منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مذاقا. ويسقيهم أبو هريرة، ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرهم، حتى إذا طاف القدح على 70 فقيرا وكلهم منه يشرب، بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة. فينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القدح، وينظر أبي هريرة، ويقول: بقيت أنا وأنت، اشرب يا أبا هريرة. فيشرب أبو هريرة حتى يتضلع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد عليه: اشرب أبا هريرة. حتى إذا قال: والله يا رسول الله لا أجد له مثلك، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح بيده المباركة، قال أبو هريرة: فشرب الفضل، شرب الفضل. لم يرضى أن يشاركهم، بل أبى إلا أن يكون آخرهم. إن هذه القصة تبين أن هؤلاء المستضعفين لم يكونوا فئة على هامش الحياة، لم يكونوا في ميزان محمد صلى الله عليه وسلم مواطنون من الدرجة الثانية، لم يكونوا فئة لا تذكر إلا عند الدعاية ولا تعرض إلا عند التجمل، كأنما هم قطع الأثاث تجمل بها المجالس. كلا، كانوا في ميزان محمد صلى الله عليه وسلم إخوة لهم ما لكل مسلم من حق. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يفقد امرأة سوداء، امرأة سوداء لم يحفظ لنا التاريخ اسمها، وإنما حفظ لنا لونها ودورها، أما لونها فكانت امرأة سوداء، وأما دورها فكانت تقم المسجد. فيفقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل عنها، يسأل عنها أصحابه أين المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا يا رسول الله ماتت، ماتت، لما لم تؤذنوني بها؟ أليست امرأة من المسلمين لها حق أن تشهد جنازتها وأن تجيع إلى مثواها؟ لم يكن تشيع الجنائز مراسم وبروتوكولات لعظماء الدنيا يكونون عظماء حتى عند الموت، حتى وهم يوارون في الأرض؟ كلا. لما لم تؤذنوني بها؟ قالوا يا رسول الله ماتت في الليل، كان الليل وكانت الظلمة، فكرهنا أن نوقظك. قال إذن دلوني على قبرها. ويمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر امرأة سوداء ماتت، ماتت ولكن لم تمت معها مكانتها ولم ينتهي قدرها. فيذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقابر يبحث عن قبرها، فيقف ويصلي على قبرها في المرأة، يصلي على امرأة سوداء لا يدرى ما اسمها، ولكن يدرى أنها امرأة من المسلمين لها كل حق للمسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي آوى المستضعفين فرفع مكانتهم وأعلى قدرهم وجعل لهم المنزلة التي ينبغي أن تكون لهم، هشم ودمر كل مقاييس الأرض التي كانت تزدريهم أو تبتذلهم أو تقصيهم ولا تدنيهم. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى ويقرره، وهو يقيم المعيار الحقيقي الذي يتجاوز القشر إلى اللب والمظهر إلى الجوهر. يقول رب أشعث أغبر، رب أشعث أغبر ذي طمري مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره مكانته عند الله، ليضره أن زوي عنه متاع الأرض، ليضره أن ازدراه أهل الأرض. إذا عرف في السماء وأجيب دعاءه عند جبار السماوات والأرضين، لو أقسم على الله لأبره. بل يعلم أصحابه هذا المعنى في مشهد تعليمي رائع، يجلس إلى أصحابه وهم حوله يعلمهم فيتفنن في تعليمهم ويربيهم فيسمو ويتسامى في تربيتهم. وإذا رجل عليه شارة وهيئة يمر بذلك المجلس فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يريه أصحابه ثم يقول ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا رجل من أشراف الناس، حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع. فيسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم مليا، وإذا برجل من فقراء المسلمين يمر بذلك المجلس فيريه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل ويقول ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا رجل من فقراء المسلمين، حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. عندها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزان السماء وألقى ميزان الأرض جالبا قائلا: هذا خير من ملء الأرض مثل ذلك. علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى وأقامه، وأبان أن المستضعفين أقوياء بالله، وأن الفقراء أغنياء بالله، وأن مكانتهم وقيمتهم هي بمقاييس الله وموازين الإسلام. ووعى الصحابة هذا المعنى وفقهوا وتلقوه وثقفوه. انظر إلى كبراء قريش من مسلمة الفتح: أبو سفيان بن حرب، الحارث بن هشام، سهيل بن عمرو. هؤلاء الذين كانت كلمتهم تحكم وادي مكة، هؤلاء الذين كانوا إذا ذكر كبراء قريش ذكروا في رأس القائمة. انظر إليهم: جلوس عند باب عمر بن الخطاب، يرسلون إليه يستأذنون في الدخول ويطول بهم الجلوس، وإذا بالآذن يخرج بالإذن، ولكن لمن خرج بالإذن؟ فإذا هو لعمار بن ياسر وبلال بن رباح وصهيب الرومي. فدخل هؤلاء وبقي أولئك، فنظر بعضهم إلى بعض وأقبل بعضهم على بعض وقالوا: ما رأينا كاليوم يأذن لهؤلاء الأعبد ويدعونا عند الباب. لا زالت موازين الأرض باقية، قد بقي منها بقايا في نفوسهم. فإذا سهيل بن عمرو وكان أعقلهم عقلا يقبل عليهم قائلا: أيها القوم، أما والله إني لأرى ما في وجوهكم، فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، لقد دعي هؤلاء ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، أما والله لما سبقوكم إليه من الفضل، أما والله لما سبقوكم إليه من الفضل أشد عليكم فوتا من بابكم هذا الذي تتنافسون عليه اليوم. نعم، إن المقاييس الحاكمة هي المقاييس التي أنزلها الله وأقامها رسول الله، تجعل لهؤلاء الضعفاء المستضعفين الصدارة. وأما أولئك الذين انتفشوا بمتاع الأرض فحسبهم متاع الأرض نصيبا. قال الحسن البصري: صدق والله، لا يجعل الله عبدا أسرى إليه كعبد أبطأ عنه. أيها الأحبة في الله، ها نحن نتملى هذه الصور المشرقة والمواقف العطرة المعطرة، ونحن ننظر إلى تجارب الأمم، فننظر إلى الفشل الذريع الذي بنيت به الشيوعية وهي تتاجر وتساوي بإنصاف المستضعفين، فإذا المستضعفون أول ضحاياها، زادتهم فقرا إلى فقرهم، سحقت إنسانيتهم، ألغت قيمتهم، وإذا هم أول السائرين عليها. ننظر إلى سخط الحضارة الغربية بديمقراطيتها والحرية والعدل التي تنادي به، فإذا مواقف غاية في السخافة، تقام الدنيا على رجل واحدة. لما؟ انتصارا لحيوان الفقمة الذي يتعرض للإبادة في الأسكيمو، وتضج الدنيا عندهم. لماذا؟ حرصا على غابات الأمازون، غابات الأمازون، وتقام أحزاب لحماية البيئة فقط، أحزاب الخضر تقام غيرة على الأشجار أن يكثر خاطرها. أما إبادة الإنسان وسحق الإنسان في فلسطين أو جنوب أفريقيا فهذا له مقاييس أخرى. إن المظاهرات التي قذفت بالجوع والفقراء والمستضعفين إلى الشوارع، المظاهرات الغاضبة الصاخبة في تونس والجزائر والخرطوم، قذفت بهؤلاء لأنهم يبحثون عن عدل محمد صلى الله عليه وسلم، عن مكانة المستضعفين التي بوأهم إياها الإسلام. محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقف الفقراء أمامه يقولون: يا رسول الله، أحرق التمر بطوننا، لا نجد ما نأكله. فماذا فعل؟ هل أمر بالأمن المركزي أو قوات الدرك أن تنزل إلى الشوارع؟ كلا، لقد أجابهم بصدق اللهجة قائلا: والله لو أجد خبزا ولحما لأطعمتكم، والله ما استعثر دونهم بشيء. إن كان التمر أحرق بطونهم فإن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ شهرين لم توقد فيه نار. إن المظاهرات تخرج غاضبة صاخبة تبحث عن عدل الإسلام ونصفة محمد صلى الله عليه وسلم، محمد الذي يقول: أبغوني ضعفاءكم، أبغوني ضعفاءكم، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وإذا كانت لسادات قريش طولة بسبب طغيان الجاه وطغيان النسب، فإنا نجد لفئام اليوم صولة بسبب طغيان الثقافة. هؤلاء الذين شاب عذارهم وزعموا أنهم النخبة المثقفة ينظرون إلى شباب الصحوة اليوم من علو ويقولون بلسان الحال: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ والجواب: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. ما يضرهم أن ضللتم واهتدوا وتهتم وعرفوا والتبست عليكم الأمور وبانت لهم. ما يضركم أن رصيدكم ركام من الهزائم، ورصيدهم إيمان بالله وثقة به وأمل عريض بموعود الله. إن الذين ينظرون إلى الناس بمقاييس عود فيزدرون بكل دعوة إلى الله الصادقة وكل توجه إلى الله حميد، بحجة أنه توجه الدهماء أو الغوغاء أو العامة، يجابون بقول الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بهذه العزة، بهذه الصراحة، بهذه الصرامة. فالحق لا ينثني ولا ينحني، إنما يسير في طريقه قيما لا عوج فيه، قويا لا ضعف فيه، صريحا لا مداورة فيه. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومن لم يعجبه الحق لأن حملته ليس على صدورهم نياشين، لأن حملته ليس على أكتافهم أنواط عريضة، ولكن رصيدهم إيمان بالله وثقة به. من لم يعجبه ذلك فليذهب، ومن لم يجعل هواه تبعا لما جاء به الله فلا مجاملة على حساب العقيدة. من لم يحن هامته ويطامن كبرياءه أمام جلال الله فلا حاجة بالعقيدة إليه. إن العقيدة ليست ملكا لأحد يجامل فيها، وإنما هي ملك الله، والله غني عن العالمين. والعقيدة لا تعتز ولا تنتصر إلا بمن لا يريدونها إلا لذاتها، لا تنتصر إلا بمن يأخذونها كما هي بلا تحويل. أما الذي يترفع عن المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فيكفيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له فلا تعد عيناك عنهم، فلا يضرهم بعد أن تنصرف أبصار عنهم بعد ذلك. فإذا صرفت عنهم أبصار وترفع عنهم مترفعون، فإن هؤلاء الذين يترفعون عنهم قوم لا يرجى منهم خير للإسلام ولا للمسلمين. وكفى هؤلاء أن يقال رسول الله واصبر نفسك مع الذين يدعون يريدون وجهك، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وخلفائه الراشدين، وسائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، وسائر المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تسمعون.